أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الآيات. فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذوي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى. وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل من كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال وأوفوا بعهد الله إلى قوله فيه تختلفون. وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان بها برا. ويشتمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه. فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعقدها على اسم الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلا فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا. فيكون في ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. فكما أتمنك وأحسن ظنه فيك فالتف له بما قلته وأكدته إن الله يعلم ما تفعلون فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقدكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على صفة متعاطيها وذلك كالتي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاثا فتعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أي لا تنبغي هذه الحالة منكم. تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قاد على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه. وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه. كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا إنما يبلوكم الله به امتحانا حيث قبض لعباده من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كلا بعمله ويخزي الغادر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى ولجعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا. ولتسألن عما كنتم تعملون من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. ثم يقول سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم دخلا بينكم، أي تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزلق أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، وتذوق السوء أي العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم، ولكم عذاب عظيم مضاعف. ثم يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإنما عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله، والاستعاذة من شره. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدا في رفع وسواسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان، أي تسلط، على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون. فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان، ولا يبقى له عليهم سبيل. إنما سلطانه، أي تسلطه، على الذين يتولونه، أي يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزهم إلى المعاصي أزا، وقادهم إلى النار قودا. ثم يقول سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية، يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته. فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به، وقالوا: إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، منهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل نزله روح القدس، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة من ربك، أي نزوله من عند الله بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل. ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين، أن يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وهذا البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها، لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون. أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم فله تعالى الحمد. ثم يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من رب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليه كل شيء، ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا، وذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة، فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم، وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. ثم يقول سبحانه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس، فهذه أكبر الأسباب التي ينال بها أعظم العطايا وأفضل أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل يقول نفسي، لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآيات. وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلة، حتى إن أحدهم يجد فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه، مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها في مكة من الأمن التام ما لم يحصل في سواها. وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، ف فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا، أي حالة كونها متصفة بهذين الوصفين، بحيث لا يكون مما حرم الله أو أثرا من غصب ونحوه. فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعدي، واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها في طاعة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه، ولا تنسوا المنعم. إنما حرم عليكم الأشياء المضرة تنزيها لكم، ومن ذلك الميتة، ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير زكاة مشروعة، ويستثنى منه ميتة الجراد والسمك والدم المسفوح أي محرم. وأما ما يبقى في العروق واللحم من الدم فلا يضر، ولحم الخنزير لقذارته وخبثه، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. وما أهل لغير الله به كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها، لأنه مقصود به الشرك. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك، فلا جناه عليه إذا كان غير باغ ولا عاد، أي إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر ولا متعد الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة، فهذا الذي حرمه الله من المباحات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا بد أن يظهر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا، فإنه متاع قليل ومصيرهم إلى النار ولهم عذاب أليم. فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. وأما الذين هادوا حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم، كما قصه في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم يقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا حظ منه لعبادي على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب، فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله، فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عما فضل به خليله عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال إن إبراهيم كان أمة أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا قانتا لله أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله فعلم بالحق وآثره على غيره وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسنا وذرية صالحين وأخلاقا مرضية وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته ثم يقول تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه يقول تعالى إنما جعل السبت أي فرضا على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العذاب ثم يقول سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآيات أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبدء بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من مصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي أعلم بالسبب الذي أداه إلى الضلال، ويعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها، وهو أعلم بالمهتدين، علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم من عليهم فاجتباهم. ثم يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان، وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم، ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستيفاء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله، والاستعانة بالله على ذلك، وعدم اتكال على النفس، فقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليهم ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا، ولا تك في ضيق أي شدة وحرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد وأن الإسراء بروحه وجسده معه وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم وفرض عليه الصلوات 50 ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 5 في الفعل و50 في الأجر والثواب وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل وذكره هنا وفي مقام الإنزال القرآن ومقام التحدي بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه وقوله الذي باركنا حوله أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه ثم يقول سبحانه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآيات. كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات، وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا: وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك، وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك، ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء، ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله وإنصافه بذلك، والحث ذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. فقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين، بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم فجاسوا خلال الديار وهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار، إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلها، أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخرى التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا عليكم الأعداء ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا أي يخربوا ويدمروا ما علوا عليه تتبيرا، فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. عسى ربكم أن يرحمكم فيدير لكم الكرة عليهم، فرحمهم الله وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي، فقال: وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم، فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم. فهذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير. ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذرة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة،
وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك. ثم يقول سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ثم يقول تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فمحونا آية الليل، أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة، لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذا إخبار عن كمال عدله، أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له، لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك، ليعرف ما عليه من الحق الموجب العقاب. ثم يقول سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها الآية، أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه، ولا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر. والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يعذبه. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. ثم يقول سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب، أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم، فحق عليها القول، أي كلمة العذاب التي لا مرد لها، فدمرناها تدميرا. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، من عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم، أنزل الله بهم عقابه العظيم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فلا يخافون منه ظلما، وأنه يعاقبهم على ما عملوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.